بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 86 قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب بيع الأصول والثمار: فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب البيع: باب فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. المبتاع يعني المشتري، فلا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وذلك لما يقع من الاختلاف، لأنه قبل بدو الصلاح قد تأتي الجائحة والمرض فيهلك هذا الثمر أو الحب أو العنب، فيقع الاختلاف بين المسلمين. والشرع حث على الاجتماع ونهى عن التفرق والاختلاف حتى في البيوع، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهذا النهي للتحريم، وهذا النهي للتحريم، فلا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى صلاح بعض الثمار. نعم. بإذن القاعدة: لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، قبل أن يظهر صلاحه لا يجوز بيعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز.
قال رحمه الله تعالى: ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز. وهذا يفيد أنه لا يشترط أن يجز البائع، يعني يقطع أن يجز الثمرة، وإنما المهم هو بدو الصلاح، المهم هو بدو الصلاح، ولا يلزم الجذاذ يعني قطع الثمرة. فإذا باعها وقد بدا صلاحها وهي على الشجر فإن هذا جائز ولا بأس به أبدا، لحديث ابن عمر السابق. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن أصابتها جائحة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نعم.
قال رحمه الله: فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله.
فإن أصابتها،
قال: فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن أصابتها جائحة يعني الآفة من السماء رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فلا يجوز أخذ مال المسلم بغير حق. فإذا باعها قبل بدو الصلاح فجاءتها الجائحة وهي الآفة من السماء فأهلكتها، فحينئذ للمشتري أن يرد أو يطلب من البائع قيمة هذه الثمرة، أو يرد هذه الثمرة إلى صاحبها. نعم. وهذا هو الصحيح، وإن كان المسألة فيها خلاف، لكن الصحيح هو الذي دل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال للإنكار: بما تأخذ مال أخيك بغير حق، هذا للإنكار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
أكله
ويطيب أكله.
لما ذكر رحمه الله تعالى وقعد القاعدة وأنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، كان لابد أن يبين بدو الصلاح، لأنه قد يقع النزاع بين البائع والمبتاع في بدو الصلاح، هل بدا بدو الصلاح أم لا، وقد جاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقيل لأنس أو تزهو، فقيل لأنس ما زهوها؟ قال تحمر أو تصفر. فإذا بدأ التمر في أن يحمر أو يصفر فهذا علامة على بدو صلاحه. والعنب أن يتموه، يعني يصفو لونه ويظهر ماءه ويكون فيه شيء من الحلاوة، فحينئذ يجوز بيعه. وكذلك الحب حتى يشتد كما جاء في الحديث، فلا يجوز بيع الحب قبل أن يشتد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخيار. قال المؤلف رحمه الله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخيار. الخيار يعني أن يختار أحد الأمرين، الإمضاء في البيع أو الفسخ. نعم.
قال رحمه الله:
البيعان رحمه الله تعالى أقسام الخيار. فالخيار قد يكون خيار مجلس، يعني أن يختار في المجلس وتنازعوا هل هذا يكون بالكلام أم بالمفارقة بالأبدان، على قولين لأهل العلم. والجمهور عدا الإمام مالك رحمه الله على أن المفارقة تكون بالأبدان، ومالك ذهب إلى أن المفارقة تكون بالكلام، والصواب قول الجمهور. وقد يكون الخيار لمدة معينة، قد يكون الخيار لمدة معينة، كأن يبيع سلعة ويقول للمبتاع: أمامك أسبوع لك أن تجرب هذه السلعة، فإن لم تعجبك ترجع بها إلي، وهذا جائز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، إلا أن يشترطا الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكون على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه.
قال رحمه الله تعالى: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فهذا دل على الخيار. وابن قدامة رحمه الله تعالى على قول الجمهور الأئمة الثلاثة عاد الإمام مالك على أن التفرق يكون بالأبدان، فقال رحمه الله تعالى: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. يعني أن الخيار ما زال موجودا، وإن لم يتفق البائع والمشتري على خيار فإن الخيار لا يزال موجودا ما لم يتفرقا بأبدانهما. إذا ترك أحدهما المجلس وانصرف فإنه يكون قد تم البيع. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا ابتاع من أحد شيئا مشى خطوات، يعني حتى يتم البيع. نعم. نعم. اقرأ الفقرة الأولى: البيعان بالخيار.
قال رحمه الله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع.
نعم. وكما سبق أن هذا قول الجمهور عاد الإمام مالك رحمه الله تعالى، فمالك يرى التفرق بالأقوال، والجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون التفرق بالأبدان، وأما مالك فيكون بالأقوال، والصواب والله أعلم قول الجمهور. ويؤيد ذلك أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أثر عبد الله بن عمر يؤيد ذلك. وإن كان هذا الشهاد من عبد الله بن عمر، لأنه جاء أن البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وهذا الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند الإمام أحمد، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه لسنن النسائي وأيضا لسنن أبي داود أو سنن الترمذي. نعم، فهو حديث حسن، ولعل هذا لم يصل عبد الله بن عمر وتأوصله وتأوله، فكان يمشي خطوات إذا ابتاع من أحد شيئا. فالحاصل أنه طالما أنهما تفرقا بالأبدان فإن البيع يقع، فإن البيع يقع. وجاء في حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي واستتبعه ليقبض، ابتاع يعني اشترى ليقبض ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس، يعني يذكرون ثمنا لهذا الفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم على السوم على ما ابتاعه به منه. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه فقال: أليس قد ابتعته منك؟ قال: لا والله ما بعتكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، يعني في الكلام. وطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدا يشهد أني قد بعتكها. ومعلوم أنه قد جاء في الحديث أن الصحابة قالوا: كان يعجبنا الأعرابي العاقل، أن يأتي الأعرابي العاقل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسأل. والأعراب قد يكون فيهم شيء من الجفاء، وقد قال الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لما جاء بعض الناس فقال: يا محمد يا محمد، فأنزل الله هذه الآية، لأن نداء الرسول لا يكون كدعاء بعضنا بعضا. قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فيقول: يا رسول الله أو يا نبي الله أو ما شابه ذلك. فقال خزيمة ابن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته. وخزيمة لم يحضر ذلك. قال: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: لم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، يعني إن كنت أصدقك في أمر الوحي من السماء وأنا لم أرى ذلك فإني أصدقك في هذا البيع. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين، شهادة رجلين. ولكن هل يجوز هذا في غير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني لو كان شخص يثق في عالم كبير مثلا وقال هذا العالم: إنني ابتعت هذا الهاتف من هذا الشخص، فجاء شخص فقال: وأنا أشهد، وهو لم يرى البيع أو لم يحضر البيع، وإنما فقط لقول العالم أنا بعته لأنه عالم كبير ويصدقه في العلم وفي الديانة، فهل هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام أم أنه يجوز لغيره أيضا؟ الصواب أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لغيره صلى الله عليه وآله وسلم. والبيع قال شيخنا: والبيع عن طريق الهاتف الذي يظهر أنه ينطبق عليه خيار المجلس ما دام يتكلمان، يعني طالما وأنهما يتكلمان بالهاتف فما زال في الخيار، فإذا انتهى كل منهما من مكالمته فقد تم البيع. ولكن هنا مسألة: لو انقطع الخط هل يتم البيع أم لا؟ إذا انقطع الخط دون أن يكمل كلامهما فالمختار والله أعلم أنه لم يتم البيع لأنه لأمر خارج. أما إذا قطع كل منهما الكلام وأنهى كلامه فهذا كخيار المجلس، فهذا كخيار المجلس لأنهما أصلا متفرقان بأبدانهما، فحينئذ يكفي الكلام، حينئذ يكفي الكلام لأنهما متفرقان بأبدانهما. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكون على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه.
نعم. وهذا خيار المدة، يعني عندنا خيار الشرط وخيار المدة، أو خيار المجلس وخيار الشرط هو خيار المدة، يعني يشترط مدة معينة يعني يرى فيها المبيع ويوافقه البائع أو المبتاع، كان يشتري مثلا أي جهاز ويقول يعني أنا بالخيار لمدة أسبوع، فطالما وأنه في مدة الأسبوع له أن يرد السلعة لا بأس، أما إذا تم له الأسبوع فقد تم البيع، وإن لم يتكلم بعد ذلك فقد تم البيع. نعم، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الحديث مهم جدا تطبيقه والعمل به، ويكون بين الناس شروط في البيع والشراء والأخذ والعطاء، وأيضا في الاتجار والإجارة والأعمال، حتى لا يتعب الناس. وإذا اشترط الإنسان شرطا طالما أنه لم يحل حراما ولم يحرم حلالا فيجب عليه أن يفي به، يجب عليه أن يفي به سواء كان هذا الشرط مع مسلم أم مع كافر، يجب عليه أن يفي به طالما أنه شرط مشروع. وهذا الأمر مهم أيها الإخوة، لأن باب المعاملات وباب الأخلاق ذكره الأئمة في أصول السنة، كما ذكر الأجوزي في الشريعة في آخر كتابه، وكذلك ابن بطة في الإبانة ذكروا المعاملات والأخلاق لأنها تدخل في منهج أهل السنة والجماعة أيضا. نعم. إذن عندنا خيار الشرط أو المدة وخيار المجلس. خيار المجلس الصواب أنه يكون بالمفارقة بالأبدان، بالمفارقة بالأبدان. وقال الإمام مالك رحمه الله: المفارقة بالأقوال، يعني كأن يكون يتكلم في البيع ثم يتكلم في أمر آخر خارج البيع، فحينئذ عند مالك تم البيع. والجمهور على أنه لا يتم البيع إلا بالمفارقة بالأبدان، وهذا هو الأظهر والله أعلم، ويؤيده أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. وأما خيار المجلس أو الشرط كان يختار مدة معينة له أن يرد السلعة في خلال هذه المدة، إذا مضت المدة وانتهت ليس له أن يرد السلعة وقد تم البيع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن وجد أحدهم بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رد أو أخذ أرخي العيب.
نعم. فإذا وجد في السلعة عيبا فهو مخير بين أمرين: إما أن يرد السلعة كلها وهذا حقه يجوز له، وإما أن يأخذ الأرش وهو قيمة العيب، وهو قيمة العيب. فلو اشترى هذا الهاتف مثلا ب500 جنيه ثم وجد فيه عيبا، هذا العيب لا يصلح إلا ب100 جنيه، فله أن يرد الهاتف وله أن يقبله ويأخذ من المشتري من البائع 100 جنيه مقدار إصلاح هذا العيب الذي في هذا الهاتف أو هذا الجهاز. إذن إذا رأى الإنسان في السلعة عيبا فهو مخير بين أمرين: إما أن يمضي العقد والبيع ويأخذ قيمة الأرش وهو العيب الذي في السلعة، وإما وأنه يرد السلعة كلها، وهذا وإن لم يشترط، لا يلزم في هذا الشرط، وإن لم يشترط ذلك طالما أن السلعة فيها عيب. وهل المراد كل عيب ظاهر أم خفي، أم العيب الذي يعرفه الناس جميعا الظاهر؟ المراد العيب الظاهر، المراد العيب الظاهر الذي يجب على البائع أن يبينه، هذا هو المراد، لا بد أن يبينه. أما إذا كان شيئا، أما إذا كان شيء خفي وهو لا يدري فهو غير آثم، ولكن إن كان هذا العيب يؤثر على هذه السلعة فإنه يرده أيضا. نعم. وهل يدخل في ذلك مثلا بعض أنواع الفاكهة كالبطيخ مثلا؟ إذا اشترى بطيخة فوجدها من الداخل بيضاء، هل يردها أو ليس لها طعم جيد؟ هل يردها أم لا يردها؟ ها؟ لا يردها، يعني إذا وجدها من داخل طرية أو فيها رائحة هل يردها أم لا يردها؟ ها؟ الله أعلم، هذا محل تأمل، لأنها قد تكون حمراء مثلا وليس لها طعم جيد. نعم 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 نعم، لكن قد يكون في إطارية مثلا أو غيره، قد يكون ظاهر أيضا. نعم نعم، إن اشترط فعل الشرط، إذا اشترط هذا لا إشكال فيه، إذا اشترط قال إذا لم أجدها حمراء وحلوة سأردها إليك فعل الشرط، على الشرط، إذا اشترط على الشرط، وقبل البائع الشرط فعل الشرط. نعم نعم، إذا قبل بالضمان لمدة 5 سنوات مثلا، مثل هذه المكيفات مثلا ضمان 5 سنوات، وقبلنا هذا الشرط، إذا ظهر عيب في هذه المكيفات لمدة 5 سنوات فعلى الشركة خلاص الحمد لله. إذا ظهر عيب، لأنه لا يوجد عيب أصلا، هذه خدمة زائدة، هذه خدمة يعني لا تدخل في هذا الأمر، إنما هذه خدمة زائدة مقابل أنهم يرفعون، ربما يرفعون الأسعار شيئا ما مقابل هذه الخدمة، ولذلك الشركات التي فيها ضمان أقل من هذا قد تجد السعر أقل، والتي ليس فيها ضمان أصلا قد تجد السعر أقل أيضا. فهذه ما يكون بعد ذلك هذا إجارة، ليس عيبا. لا، إذا وجد فيها عيبا ظاهرا فإنه له أن يردها، له أن يردها. أما الضمان هذا كما أسلفت، هذه خدمة، خدمة من الشركة مقابل رفع الأسعار لهذه الأجهزة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما كسبه المبيع أو حدث فيه نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان.
وما كسبه المبيع، إذا اشترى الإنسان مثلا بهيمة أو اشترى عبدا ووجد في هذا العبد عيبا، وجد في هذا العبد عيبا ما، كان يكون يسرق المال مثلا، أو أنه عبد آبق لا يسمع ويطيع لسيده، أو اشترى بهيمة فأنتجت عنده بهيمة أخرى، ثم بدا له هذا العيب الذي في البهيمة، وهل هذا يتصور؟ نعم يتصور جدا، قد تكون البهيمة اشتراها اليوم وتلد غدا، ولم يظهر له العيب الذي في هذه البهيمة مثلا إلا بعد يومين، كأن تكون مصراتا، يعني أنه أصر في ضرعها اللبن، أو أن تكون أكولة بسبب أنه منع عنها الطعام يومين أو ثلاثة، فإذا قدم لها الطعام تكون أكولة، فهذا نوع من الغش المحرم. ولكنها ولدت عند هذا الشخص. فالحديث الخراج بالضمان، يعني كما أنها لو تلفت السلعة عنده فإنه يضمن، فكذلك إذا نمت فإنه لا يرده على المشتري، وإنما يأخذه المبتاع، لا يرده على البائع، وإنما يأخذه المبتاع، للحديث الخراج بالضمان. نعم نعم، مرة أخرى: إذا اشترى الإنسان مثلا بهيمة وهذه البهيمة فيها عيب، كأن تكون مصراتا مثلا، يعني أصر اللبن في ضرعها البائع، حتى إذا جاء المشتري ليجث يعني حلبها فإنها تكون غزيرة اللبن، ثم بعد يومين جاء، يعني أول يوم مثلا جابت مثلا 7 لتر لبن، 7 كيلو لبن، فقال: ما شاء الله، دعنا حنشرب وحنبيع. اليوم بعد يومين إذا بها لا تنتج إلا لترا واحدا، لأنه صاحبها كان قد أصر الضر، حتى تنتج عند المشتري، فهذا عيب فيها، فهذا عيب فيها، ولكنها أنتجت، كانت عشراء أو لكن كيف تنتج وهي، كيف تحلب وهي عشراء؟ يحدث. طيب إن صح هذا، لكن أظن التي تحلب التي ولدت ليست العشراء، يعني بعدما ولدت ظهر العيب، بعدما ولدت بعد يوم أو يومين ظهر عيبها، تمام، فحينئذ له، فالخراج بالضمان، يعني أن المشتري لا يرد عليه هذا المولود، وله أن يرد البهيمة، وله أن يرد البهيمة، كما أنها لو تلفت عنده فإنه لا يضمنه أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرف العيب.
نعم، إذا تلفت السلعة التي اشتراها وكان فيها عيب ولكنها تلفت عنده، لا يمكن أن يردها للبائع. أو عتق العبد، كان عنده عبد اشتراه ثم اعتقه في اليوم التالي، كان يكون أتى أهله مثلا في نهار رمضان فأعتق هذا العبد في اليوم التالي، وكان هذا العبد وجد أنه عبد آبق أو أن فيه عيب كأن يكون سارقا أو ما شابه ذلك، فحينئذ يرد قيمة هذا العيب في هذا العبد أو في تلك السلعة، ولا يرد العبد لأنه اشتراه شخص آخر، ولا يرد السلعة لأنها تلفت وهلكت عنده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاع من تمر، فإن علم بتصريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها.
نعم. قال رحمه الله تعالى ابن قدامة: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاع من تمر، فإن علم بتصريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء عليه. وهذا على ظاهره، هو نص حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والتصرية أن يحبس اللبن في الضرع حتى يهم المشتري أنها بهيمة منتجة للحليب واللبن، وهذا نوع من الغش. فإذا أصرها ووجدها المبتاع، يعني المشتري، المبتاع هو المشتري بخلاف البائع، فالمبتاع هو الذي انتقل إليه ملك السلعة، والبائع هو الذي يبيع السلعة، فإذا وجدها كانت مصرة وأراد أن يردها وكان قد حلبها، فإنه يردها ومعها صاع من تمر، يعني أربع حفنات من التمر، فإن لم يكن حلبها فإنه لا يرد معها شيئا، يردها وليس معها شيء، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه التصرية محرمة لا تجوز، تصرية الإبل أو تصرية البقر والجواميس ونحوها مما يحلب، هذا أمر محرم ونوع من الغش لا يجوز أبدا. نعم، ترد به البهيمة وإن لم يشترط هذا في المجلس، لأن هذا خيار، لأن هذا عيب في البهيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك كل مدلس مدلس لا يعلم تدليسه فله رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحن ضم الماء أو وأرسله عليها عند عرضها على المشتري.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده، يعني أن هذا الأمر ليس خاصا بالإبل والغنم، وإنما كل شيء حصل فيه تدليس، والتدليس هو الظلمة، يعني أخفى العيب، فإن المشتري بالخيار إما أن يرده وإما أن يمسك هذا المبيع بعيبه ويأخذ قيمة الأرش، يعني قيمة العيب. ثم قال ابن قدامة رحمه الله: كجارية حمر وجهها، يعني الجارية يعني الأمة، وهي تباع وتشترى. حمر وجهها أو سول شعرها، يعني حتى تظهر وكأنها تظهر كأنها صغيرة وجميلة. أو جعده، الله أعلم، قد يكون هذا التجعيد يعني نوع من بيان أنها صغيرة أو ما شابه ذلك أو جميلة. أو جعده أو قرأت هذا أو رحى، نعم. قال شيخنا هنا: والتي سباها الكفر وتوالدت، هذه إذا اشتراها إنسان له أن يتخذها سرية، لعل المراد والله أعلم التي سباها المسلمون من الكفار، يعني توالدت وأنتجت. نعم. قال: أو رحن حبس الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. الرحى التي يطحن بها الحبوب، فكان أحدهم إذا أراد أن يبيعها جمع الماء وصبه عليها حتى تدور بقوة، فيظن المشتري أنها جيدة وأن هذا عملها، والحقيقة أن هذا فقط من وقت الشراء، فإذا ذهب الماء الذي يوضع عليها صارت ضعيفة في دورانها، فهذا عيب فيها. فإذا رأى الإنسان هذا العيب بعد يوم أو يومين أو أكثر، فإن له أن يرد هذه السلعة، ولكن ينتبه هنا أن مثل هذا العيب مثلا في الرحى، إذا أدار الإنسان رحاه فإنه يعرف العيب الذي فيه بعد يوم أو يومين، لكن مثلا جزء شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين هو يعمل عليها ويقول لم يظهر لي العيب إلا بعد سنة أو سنتين، هذا يصلح؟ لا، هذا لا يصلح، لأنه قد تكون بسبب الاستعمال ضعفت قوة دورانها وليس بسبب أن فيها عيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد عن بها ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم.
نعم. شيئا فشيئا. وكذلك، نعم.
قال: وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه. نعم. فلم يجدها فيه،
يعني الصورة الأولى أن يجد عيبا في السلعة. الصورة هذه الصورة إذا وصف المبيع بشيء أو بصفة تزيد في ثمن المبيع. نعم.
قال: فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد.
كصناعة في العبد، يعني يقول له هذا العبد عبد ما شاء الله نجار جيد أو حداد جيد أو أنه جزار جيد سينفعك. نعم. فإذا به لم يجد من هذا شيئا. نعم.
كصناعة في العبد أو كتابة،
يعني أنه كاتب يجيد الكتابة. نعم.
أو أن الدابة هملاجة،
هملاجة يعني سريعة في العدو والجري. نعم.
والفهد صيود،
والفهد صيود كانوا يستعملون الفهد في صيد الطير كالكلاب المعلمة. نعم.
أو معلم، أو أن الطائر مصوت ونحوه.
نعم. أو أن الطائر مصوت ونحوه، يعني إما أن صوته حسن أو أنه يتخذ للحراسة ضد السارقين. نعم. فلم يجد من ذلك شيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه.
إذن إذا لم يجد هذه الصفات في العبد الذي زاد العبد بسببها، فله أن يرد هذه الزيادة، له أن يرد أو عليه أن يرد هذه قيمة هذه الزيادة، أو أنه يرد العيب، يرد العبد كله. نعم.
قال: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحا، وأن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به، وإن بان أنه مؤجل.
نعم. عفوا. قال رحمه الله تعالى: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة، يعني إذا قال شخص لآخر: بع علي هذه السلعة، فقال: أنا أشتريها بمئة وسأبيع، اشتريتها بمئة وسأبيعها عليك بمئة وعشرة وسأربح منك عشر، يعني عشرة، فاشتراها المشتري ثم وجد أنه قد كذب عليه في هذا السعر، وإنما هو اشتراها ب90 مثلا، فماذا نفعل في هذه الصورة؟ هو اشترط أنه سيأخذ فقط العشر، وثم وقال أنا اشتريتها ب100 فباعها عليه ب110، ثم بان أنه كان كاذبا في هذا. ذهبنا إلى البائع الأصلي الذي قال أنه اشترى منه، فقال هو اشتراها ب90 فقط، فماذا نفعل؟ نقول له خذ العشر وهو 9، عشر 90 9، 90 على 10 فات 9، يبقى إذن يأخذ 99 ويرد الباقي وهو في هذه الصورة كم؟ 11. نعم، بخلاف ما إذا باع لشخص بثمن وشخص آخر بثمن آخر لا بأس بذلك، يعني لو باع لشخص ب5 وشخص ب6 وشخص ب7 لا بأس بذلك، تفاوت السعر مع الناس في البيع والشراء لا مانع، ولو كان في البلدان الأخرى وباعها بضعف ثمنها لا مانع، طالما أنه يبيع السلعة بسعرها أو ما يقارب سعرها في البلد التي يبيع فيه. يعني بعض الناس ربما يشتري مثلا هاتفا من هنا ب500 ويبيعه في بلده مثلا ب1000 لا مانع، طالما أن هذا هو سعره في بلده. نعم.
قال وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به.
نعم، إذا قال أنا اشتريتها ب90 وفي الحقيقة كان قد اشتراها ب100، يعني غلط على نفسه، نزل من السعر بالنسبة له هو، فله أن يأخذ هذه كم في المثال المذكور؟ قال أنا اشتريتها ب90 وأخطأ وكان قد اشتراها ب100، فهو مخير، إما وأنه يأخذ العشرة، وإما وأن البائع يرد السلعة. نعم.
قال رحمه الله وإن بان أنه
أنا هل يمكن أن نجد قانونا على وجه الأرض مهما كان وضعوه أذكياء يضبط أمور الناس ومعاشهم وبيعهم وشراءهم كهذه الشريعة العظيمة الغراء شريعة الله عز وجل؟ لا يمكن أبدا، ولذلك عند الفرنسيين وعند الكفار وعند بلاد أوروبا ربما يستعملون بعض هذه الأحكام في تعاملاتهم، لأنهم عجزوا أن يوجدوا قانونا، كلما أوجدوا قانون وجدوا فيه ثغرات وجدوا فيه أشياء ممكن أن يحصل الاختلاف بسببها، فربما يأخذوا شيئا من قانون الأحوال الشخصية في بلادنا في حكمهم وقوانينهم ودساتيرهم. نعم.
قال وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه.
يعني إذا ظهر المشتري أن الثمن الذي أخبره به البائع مؤجل وقد كتم البائع التأجيل، أخذ المشتري المبيع بالثمن مؤجلا بالأجل نفسه الذي اشتراه البائع، ولا خيار للمشتري في الفسخ لأنه زيد خيرا، اللي هو ماذا زيد خيرا؟ وهو التأجيل. التأجيل. نعم نعم، يعني كان يبيع له السلعة مثلا ب100 مثلا، وهو يبيع هذه السلعة حالا ب90 ومشى اشتراها منه ومشى ولم يبين له مثلا، فظهر المشتري الذي أخبره به البائع هو المؤجل ولكنه كتم عليه فقال مثلا هذا ب90 مؤجل وفي الحقيقة ب100 مؤجل، فإنه يمشي مؤجلا وليس عاجلا أو آجلا. نعم.
قال رحمه الله وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه.
وإن اختلف البيعان يعني البائع والمشتري في قدر الثمن تحالفا، وهذا على خلاف الأصل، وهو عند تنازع الناس من الذي يقسم؟ على الذي يقسم من هو المدعي أم المدعى عليه؟ ها؟ المدعي عليه. وأما المدعي فإنه يطالب به بالبينة. يعني مثلا في الزنا والعياذ بالله فإنه لا بد أن يكون هناك بينة، إما حبل من المرأة وإما شهود أربع على جريمة على كبيرة الزنا، فإن وجد هذا فقد تم الحكم ويقام الحد. ولكن إذا لم يجد هذا من المدعي فإن المدعى عليه يقسم ويبرأ بذلك، فإنه يقسم ويبرأ بذلك، يعني في 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 صور غير الزنا. أما الزنا إن ادعى عليه ثلاثة شهود مثلا لم يبلغوا الشهود المعتبرين فإنه يقام عليهم حد القذف. فإن ادعوا الأربعة وكان قولهم كما قالوا ففي الحد يقام الحد بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السلم.
طيب، لعل نقف هنا إن شاء الله وناخذ شيئا من فتاوى اللجنة كما وعدناكم. يعني كنت حاولت أن أجعله في درس خاص ولكن الأمر يطول جدا، ولذلك
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 86 قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب بيع الأصول والثمار: فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب البيع: باب فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. المبتاع يعني المشتري، فلا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وذلك لما يقع من الاختلاف، لأنه قبل بدو الصلاح قد تأتي الجائحة والمرض فيهلك هذا الثمر أو الحب أو العنب، فيقع الاختلاف بين المسلمين. والشرع حث على الاجتماع ونهى عن التفرق والاختلاف حتى في البيوع، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهذا النهي للتحريم، فلا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى صلاح بعض الثمار. نعم. إذن القاعدة: لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، قبل أن يظهر صلاحه لا يجوز بيعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز.
قال رحمه الله تعالى: ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز. وهذا يفيد أنه لا يشترط أن يجز البائع، يعني يقطع أن يجز الثمرة، وإنما المهم هو بدو الصلاح. المهم هو بدو الصلاح، ولا يلزم الجذاذ يعني قطع الثمرة. فإذا باعها وقد بدا صلاحها وهي على الشجر فإن هذا جائز ولا بأس به أبدا، لحديث ابن عمر السابق. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن أصابتها جائحة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نعم.
قال رحمه الله: فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله.
فإن أصابتها،
قال: فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
نعم، قال رحمه الله تعالى: فإن أصابتها جائحة، يعني الآفة من السماء، رجع بها على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فلا يجوز أخذ مال المسلم بغير حق. فإذا باعها قبل بلوغ الصلاح فجاءتها الجائحة وهي الآفة من السماء فأهلكتها، فحينئذ للمشتري أن يرد أو يطلب من البائع قيمة هذه الثمرة، أو يرد هذه الثمرة إلى صاحبها. نعم، وهذا هو الصحيح، وإن كان المسألة فيها خلاف، لكن الصحيح هو الذي دل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال للإنكار: بما تأخذ مال أخيك بغير حق، هذا للإنكار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
لما ذكر رحمه الله تعالى وقعد القاعدة وأنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، كان لابد أن يبين بدو الصلاح، لأنه قد يقع النزاع بين البائع والمبتاع في بدو الصلاح، هل بدا بدو الصلاح أم لا، وقد جاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة في حديث أنس نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقيل لأنس أو تزهو، فقيل لأنس ما زهوها، قال تحمر أو تصفر. فإذا بدأ التمر في أن يحمر أو يصفر فهذا علامة على بدو صلاحه. والعنب أن يتموه، يعني يصفو لونه ويظهر ماءه ويكون فيه شيء من الحلاوة، فحينئذ يجوز بيعه. وكذلك الحب حتى يشتد كما جاء في الحديث، فلا يجوز بيع الحب قبل أن يشتد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخيار. قال المؤلف رحمه الله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب الخيار. الخيار يعني أن يختار أحد الأمرين، الإمضاء في البيع أو الفسخ. نعم.
قال رحمه الله: البيع.
وسيبين رحمه الله تعالى أقسام الخيار. فالخيار قد يكون خيار مجلس، يعني أن يختار في المجلس وتنازعوا هل هذا يكون بالكلام أم بالمفارقة بالأبدان، على قولين لأهل العلم. والجمهور عند الإمام مالك رحمه الله على أن المفارقة تكون بالأبدان، ومالك ذهب إلى أن المفارقة تكون بالكلام، والصواب قول الجمهور. وقد يكون الخيار لمدة معينة، قد يكون الخيار لمدة معينة، كأن يبيع سلعة ويقول للمبتاع: أمامك أسبوع لك أن تجرب هذه السلعة، فإن لم تعجبك ترجع بها إلي، وهذا جائز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، إلا أن يشترطا الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكون على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه.
قال رحمه الله تعالى: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فهذا دل على الخيار، وابن قدامة رحمه الله تعالى على قول الجمهور الأئمة الثلاثة عاد الإمام مالك على أن التفرق يكون بالأبدان، فقال رحمه الله تعالى: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. يعني أن الخيار ما زال موجودا، وإن لم يتفق البائع والمشتري على خيار فإن الخيار لا يزال موجودا ما لم يتفرقا بأبدانهما. إذا ترك أحدهما المجلس وانصرف فإنه يكون قد تم البيع. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا ابتاع من أحد شيئا مشى خطوات، يعني حتى يتم البيع، حتى يتم البيع. نعم نعم. اقرأ الفقرة الأولى، البيعان بالخيار.
قال رحمه الله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع.
نعم، وكما سبق أن هذا قول الجمهور عدا الإمام مالك رحمه الله تعالى، فمالك يرى التفرق بالأقوال، والجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون التفرق بالأبدان، وأما مالك فيكون بالأقوال، والصواب والله أعلم قول الجمهور. ويؤيد ذلك أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أثر عبد الله بن عمر يؤيد ذلك. وإن كان هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر، لأنه جاء أن البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وهذا الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام أحمد، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه لسنن النسائي، وأيضا لسنن أبي داود أو سنن الترمذي. نعم، فهو حديث حسن، ولعل هذا لم يصل عبد الله بن عمر وتأوصله وتأوله، فكان يمشي خطوات إذا ابتاع من أحد شيئا. فالحاصل أنه طالما أنهما تفرقا بالأبدان فإن البيع يقع، فإن البيع يقع. وجاء في حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، واستتبعه ليقبض، ابتاع يعني اشترى ليقبض ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس، يعني يذكرون ثمنا لهذا الفرس، وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع، حتى زاد بعضهم على السوم على ما ابتاعه به منه، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه فقال: أليس قد ابتعته منك؟ قال: لا والله ما بعتكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، يعني في الكلام. وطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدا يشهد أني قد بعتكها. ومعلوم أنه قد جاء في الحديث أن الصحابة قالوا: كان يعجبنا الأعرابي العاقل، أن يأتي الأعرابي العاقل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسأل. والأعراب قد يكون فيهم شيء من الجفاء، وقد قال الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لما جاء بعض الناس فقال: يا محمد يا محمد، فأنزل الله هذه الآية، لأن نداء الرسول لا يكون كدعاء بعضنا بعضا. قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فيقول: يا رسول الله أو يا نبي الله أو ما شابه ذلك. فقال خزيمة ابن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته. وخزيمة لم يحضر ذلك. قال: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: لم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، يعني إن كنت أصدقك في أمر الوحي من السماء وأنا لم أرى ذلك فإني أصدقك في هذا البيع. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين، شهادة رجلين. ولكن هل يجوز هذا في غير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني لو كان شخص يثق في عالم كبير مثلا، وقال هذا العالم: إنني ابتعت هذا الهاتف من هذا الشخص، فجاء شخص فقال: وأنا أشهد، وهو لم يرى البيع أو لم يحضر البيع، وإنما فقط لقول العالم أنا بعته، لأنه عالم كبير ويصدقه في العلم وفي الديانة. فهل هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام أم أنه يجوز لغيره أيضا؟ الصواب أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لغيره صلى الله عليه وآله وسلم. والبيع قال شيخنا: والبيع عن طريق الهاتف الذي يظهر أنه ينطبق عليه خيار المجلس ما دام يتكلمان، يعني طالما وأنهما يتكلمان بالهاتف فما زال في الخيار، فإذا انتهى كل منهما من مكالمته فقد تم البيع. ولكن هنا مسألة، لو انقطع الخط هل يتم البيع أم لا؟ إذا انقطع الخط دون أن يكمل كلامهما فالمختار والله أعلم أنه لم يتم البيع، لأنه لأمر خارج. أما إذا قطع كل منهما الكلام وأنهى كلامه فهذا كخيار المجلس، فهذا كخيار المجلس، لأنهما أصلا متفرقان بأبدانهما، فحينئذ يكفي الكلام، حينئذ يكفي الكلام لأنهما متفرقان بأبدانهما. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكون على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه.
نعم. وهذا خيار المدة، يعني عندنا خيار الشرط وخيار المدة، أو خيار المجلس وخيار الشرط، هو خيار المدة، يعني يشترط مدة معينة يعني يرى فيها المبيع ويوافقه البائع أو المبتاع، كان يشتري مثلا أي جهاز ويقول يعني أنا بالخيار لمدة أسبوع، فطالما وأنه في مدة الأسبوع له أن يرد السلعة لا بأس، أما إذا تم له الأسبوع فقد تم البيع، وإن لم يتكلم بعد ذلك فقد تم البيع. نعم. لعموم قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الحديث مهم جدا تطبيقه والعمل به، ويكون بين الناس شروط في البيع والشراء والأخذ والعطاء، وأيضا في الاتجار والإجارة والأعمال، حتى لا يتعب الناس. وإذا اشترط الإنسان شرطا طالما أنه لم يحل حراما ولم يحرم حلالا فيجب عليه أن يفي به، يجب عليه أن يفي به، سواء كان هذا الشرط مع مسلم أم مع كافر، يجب عليه أن يفي به طالما أنه شرط مشروع. وهذا الأمر مهم أيها الإخوة، لأن باب المعاملات وباب الأخلاق ذكره الأئمة في أصول السنة، كما ذكر الأجرد في الشريعة في آخر كتابه، وكذلك ابن بطة في الإبانة ذكروا المعاملات والأخلاق لأنها تدخل في منهج أهل السنة والجماعة أيضا. نعم. إذن عندنا خيار الشرط أو المدة وخيار المجلس. خيار المجلس الصواب أنه يكون بالمفارقة بالأبدان، بالمفارقة بالأبدان. وقال الإمام مالك رحمه الله: المفارقة بالأقوال، يعني كان يكون يتكلم في البيع ثم يتكلم في أمر آخر خارج البيع، فحينئذ عند مالك تم البيع. والجمهور على أنه لا يتم البيع إلا بالمفارقة بالأبدان، وهذا هو الأظهر والله أعلم، ويؤيده أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. وأما خيار المجلس أو الشرط، كان يختار مدة معينة له أن يرد السلعة في خلال هذه المدة، إذا مضت المدة وانتهت ليس له أن يرد السلعة وقد تم البيع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن وجد أحدهم بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رد أو أخذ أرش العيب.
نعم. فإذا وجد في السلعة عيبا فهو مخير بين أمرين: إما أن يرد السلعة كلها وهذا حقه يجوز له، وإما أن يأخذ الأرش وهو قيمة العيب، وهو قيمة العيب. فلو اشترى هذا الهاتف مثلا ب500 جنيه ثم وجد فيه عيبا، هذا العيب لا يصلح إلا ب100 جنيه، فله أن يرد الهاتف وله أن يقبله ويأخذ من المشتري من البائع 100 جنيه مقدار إصلاح هذا العيب الذي في هذا الهاتف أو هذا الجهاز. إذن إذا رأى الإنسان في السلعة عيبا فهو مخير بين أمرين: إما أن يمضي العقد والبيع ويأخذ قيمة الأرش وهو العيب الذي في السلعة، وإما وأنه يرد السلعة كلها، وهذا وإن لم يشترط، لا يلزم في هذا الشرط، وإن لم يشترط ذلك طالما أن السلعة فيها عيب. وهل المراد كل عيب ظاهر أم خفي، أم العيب الذي يعرفه الناس جميعا الظاهر؟ المراد العيب الظاهر، المراد العيب الظاهر الذي يجب على البائع أن يبينه، هذا هو المراد، لا بد أن يبينه. أما إذا كان شيئا، أما إذا كان شيء خفي وهو لا يدري فهو غير آثم، ولكن إن كان هذا العيب يؤثر على هذه السلعة فإنه يرده أيضا. نعم. وهل يدخل في ذلك مثلا بعض أنواع الفاكهة كالبطيخ مثلا؟ إذا اشترى بطيخة فوجدها من الداخل بيضاء، هل يردها أو ليس لها طعم جيد؟ هل يردها أم لا يردها؟ ها؟ لا يردها، يعني إذا وجدها من داخل طرية أو فيها رائحة هل يردها أم لا يردها؟ ها؟ الله أعلم، هذا محل تأمل، لأنها قد تكون حمراء مثلا وليس لها طعم جيد. نعم 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 نعم، لكن قد يكون في طرية مثلا أو غيره، قد يكون ظاهر أيضا. نعم نعم، إن اشترط فعل الشرط، إذا اشترط هذا لا إشكال فيه، إذا اشترط قال إذا لم أجدها حمراء وحلوة سأردها إليك فعلى الشرط، على الشرط، إذا اشترط على الشرط، وقبل البائع الشرط فعلى الشرط. نعم نعم، إذا قبل بالضمان لمدة 5 سنوات مثلا، مثل هذه المكيفات مثلا ضمانها 5 سنوات، وقبلنا هذا الشرط، إذا ظهر عيب في هذه المكيفات لمدة 5 سنوات فعلى الشركة خلاص الحمد لله. إذا ظهر عيب، لأنه لا يوجد عيب أصلا، هذه خدمة زائدة، هذه خدمة يعني لا تدخل في هذا الأمر، إنما هذه خدمة زائدة مقابل أنهم يرفعون، ربما يرفعون الأسعار شيئا ما مقابل هذه الخدمة. ولذلك الشركات التي فيها ضمان أقل من هذا قد تجد السعر أقل، والتي ليس فيها ضمان أصلا قد تجد السعر أقل أيضا. فهذه ما يكون بعد ذلك هذا إجارة، ليس عيبا. لا، إذا وجد فيها عيبا ظاهرا فإنه له أن يردها، له أن يردها. أما الضمان هذا كما أسلفت هذه خدمة، خدمة من الشركة مقابل رفع الأسعار لهذه الأجهزة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما كسبه المبيع أو حدث فيه نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان.
وما كسبه المبيع، إذا اشترى الإنسان مثلا بهيمة أو اشترى عبدا ووجد في هذا العبد عيبا، وجد في هذا العبد عيبا ما، كان يكون يسرق المال مثلا، أو أنه عبد آبق لا يسمع ويطيع لسيده، أو اشترى بهيمة فأنتجت عنده بهيمة أخرى، ثم بدا له هذا العيب الذي في البهيمة، وهل هذا يتصور؟ نعم يتصور جدا، قد تكون البهيمة اشتراها اليوم وتلد غدا ولم يظهر له العيب الذي في هذه البهيمة مثلا، إلا بعد يومين، كأن يكون كأن تكون مصراتا، يعني أنه أصر في ضرعها اللبن، أو أن تكون أكولة بسبب أنه منع عنها الطعام يومين أو ثلاثة، فإذا قدم لها الطعام تكون أكولة، فهذا نوع من الغش المحرم. ولكنها ولدت عند هذا الشخص. فالحديث الخراج بالضمان، الخراج بالضمان يعني كما أنها لو تلفت السلعة عنده فإنه يضمن، فكذلك إذا نمت فإنه لا يرده على المشتري، وإنما يأخذه المبتاع، لا يرده على البائع، وإنما يأخذه المبتاع. للحديث الخراج بالضمان. نعم نعم مرة أخرى، إذا اشترى الإنسان مثلا بهيمة وهذه البهيمة فيها عيب كأن تكون مصراتا مثلا، يعني أصر اللبن في ضرعها البائع حتى إذا جاء المشتري ليجث يعني حلبها فإنها تكون غزيرة اللبن، ثم بعد يومين جاء يعني أول يوم مثلا جابت مثلا 7 لتر لبن، 7 كيلو لبن، فقال ما شاء الله دعنا هنشرب وحنبيع. اليوم بعد يومين إذا بها لا تنتج إلا لترا واحدا، لأنه صاحبها كان قد أصر الضرع حتى تنتج عند المشتري، فهذا عيب فيها. ولكنها أنتجت، كانت عشراء أو لكن كيف تنتج وهي كيف تحلب وهي عشراء؟ يحدث. طيب إن صح هذا، لكن أظن التي تحلب التي ولدت ليست العشراء، يعني بعدما ولدت ظهر العيب، بعدما ولدت بعد يوم أو يومين ظهر عيبها، تمام، فحينئذ له. فالخراج بالضمان يعني أن المشتري لا يرد عليه هذا المولود، وله أن يرد البهيمة، وله أن يرد البهيمة، كما أنها لو تلفت عنده فإنه لا يضمنه أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرث العيب.
نعم، إذا تلفت السلعة التي اشتراها وكان فيها عيب ولكنها تلفت عنده، لا يمكن أن يردها للبائع. أو عتق العبد، كان عنده عبد اشتراه ثم اعتقه في اليوم التالي، كان يكون أتى أهله مثلا في نهار رمضان فأعتق هذا العبد في اليوم التالي، وكان هذا العبد وجد أنه عبد آبق أو أن فيه عيب كأن يكون سارقا أو ما شابه ذلك، فحينئذ يرد قيمة هذا العيب في هذا العبد أو في تلك السلعة، ولا يرد العبد لأنه اشتراه شخص آخر، ولا يرد السلعة لأنها تلفت وهلكت عنده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، فإن علم بتصريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها.
نعم. قال رحمه الله تعالى ابن قدامة: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، فإن علم بتصريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء عليه. وهذا على ظاهره، ونص حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والتصرية أن يحبس اللبن في الضرع حتى يهم المشتري أنها بهيمة منتجة للحليب واللبن، وهذا نوع من الغش. فإذا أصرها ووجدها المبتاع، يعني المشتري، المبتاع هو المشتري بخلاف البائع، فالمبتاع هو الذي انتقل إليه ملك السلعة، والبائع هو الذي يبيع السلعة، فإذا وجدها كانت مصرة وأراد أن يردها وكان قد حلبها، فإنه يردها ومعها صاع من تمر، يعني أربع حفنات من التمر، فإن لم يكن حلبها فإنه لا يرد معها شيئا، يردها وليس معها شيء كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه التصرية محرمة لا تجوز، تصرية الإبل أو تصرية البقر والجواميس ونحوها مما يحلب هذا أمر محرم ونوع من الغش لا يجوز أبدا. نعم، ترد به البهيمة وإن لم يشترط هذا في المجلس، لأن هذا خيار، لأن هذا عيب في البهيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك كل مدلس مدلس لا يعلم تدليسه فله رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رح ضم الماء أو وأرسله عليها عند عرضها على المشتري.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده، يعني أن هذا الأمر ليس خاصا بالإبل والغنم، وإنما كل شيء حصل فيه تدليس، والتدليس هو الظلمة يعني أخفى العيب، فإن المشتري بالخيار إما أن يرده وإما أن يمسك هذا المبيع بعيبه ويأخذ قيمة الأرش يعني قيمة العيب. ثم قال ابن قدامة رحمه الله: كجارية حمر وجهها، يعني الجارية يعني الأمة وهي تباع وتشترى، حمر وجهها أو سول شعرها، يعني حتى تظهر وكأنها تظهر كأنها صغيرة وجميلة، أو جعده، الله أعلم، قد يكون هذا التجعيد يعني نوع من بيان أنها صغيرة أو ما شابه ذلك أو جميلة، أو جعده أو قرأت هذا أو رحى. نعم، قال شيخنا هنا: والتي سباها الكفر وتوالدت، هذه إذا اشتراها إنسان له أن يتخذها سرية، لعل المراد والله أعلم التي سباها المسلمون من الكفار، يعني توالدت وأنتجت. نعم، قال: أو رحا حبس الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. الرحى التي يطحن بها الحبوب، فكان أحدهم إذا أراد أن يبيعها جمع الماء وصبه عليها حتى تدور بقوة، فيظن المشتري أنها جيدة وأن هذا عملها، والحقيقة أن هذا فقط من وقت الشراء، فإذا ذهب الماء الذي يوضع عليها صارت ضعيفة في دورانها، فهذا عيب فيها. فإذا رأى الإنسان هذا العيب بعد يوم أو يومين أو أكثر، فإن له أن يرد هذه السلعة، له أن يرد هذه السلعة. ولكن ينتبه هنا أن مثل هذا العيب مثلا في الرحى، إذا أدار الإنسان رحاه فإنه يعرف العيب الذي فيه بعد يوم أو يومين، لكن مثلا جلس شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين هو يعمل عليها ويقول: لم يظهر لي العيب إلا بعد سنة أو سنتين، هذا يصلح؟ لا، هذا لا يصلح، لأنه قد تكون بسبب الاستعمال ضعفت قوة دورانها وليس بسبب أن فيها عيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد عن بها ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم.
نعم، شيئا فشيئا. وكذلك، نعم،
قال: وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه. نعم، فلم يجدها فيه،
يعني الصورة الأولى أن يجد عيبا في السلعة، الصورة هذه الصورة إذا وصف المبيع بشيء أو بصفة تزيد في ثمن المبيع. نعم،
قال: فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد.
صناعة في العبد يعني يقول له: هذا العبد عبد ما شاء الله نجار جيد أو حداد جيد أو أنه جزار جيد سينفعك. نعم، فإذا به لم يجد من هذا شيئا. نعم،
كصناعة في العبد أو كتابة.
نعم، يعني أنه كاتب يجيد الكتابة. نعم،
أو أن الدابة هملاجة،
هملاجة يعني سريعة في العدو والجري. نعم،
والفهد صيود،
والفهد صيود كانوا يستعملون الفهد في صيد الطير كالكلاب المعلمة. نعم.
أو معلم، أو أن الطائر مصوت ونحوه.
نعم، أو أن الطائر مصوت ونحوه، يعني إما أن صوته حسن أو أنه يتخذ للحراسة ضد السارقين. نعم، فلم يجد من ذلك شيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه.
إذن إذا لم يجد هذه الصفات في العبد الذي زاد العبد بسببها فله أن يرد هذه الزيادة، له أن يرد أو عليه أن يرد هذه قيمة هذه الزيادة، أو أنه يرد العيب، يرد العبد كله. نعم.
قال ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحا، وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به، وإن بان أنه مؤجل.
نعم. عفوا. قال رحمه الله تعالى: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة، يعني إذا قال شخص لآخر بيع علي هذه السلعة، فقال أنا أشتريها بمئة وسأبيع، اشتريتها بمئة وسأبيعها عليك بمئة وعشرة، يعني وسأربح منك عشر، يعني عشرة، فاشتراها المشتري ثم وجد أنه قد كذب عليه في هذا السعر، وإنما هو اشتراها بتسعين مثلا، فماذا نفعل في هذه الصورة؟ هو اشترط أنه سيأخذ فقط العشر، وثم وقال أنا اشتريتها بمئة فباعها عليه بمئة وعشرة، ثم بان أنه كان كاذبا في هذا، ذهبنا إلى البائع الأصلي الذي قال أنه اشترى منه فقال هو اشتراها بتسعين فقط، فماذا نفعل؟ نقول له خذ العشر وهو تسعة، عشر التسعين تسعة، تسعين على عشرة فهي تسعة، يبقى إذن يأخذ تسعة وتسعين ويرد الباقي وهو في هذه الصورة كم؟ أحد عشر. نعم. بخلاف ما إذا باع لشخص بثمن وشخص آخر بثمن آخر لا بأس بذلك، يعني لو باع لشخص بخمسة وشخص بستة وشخص بسبعة لا بأس بذلك، تفاوت السعر مع الناس في البيع والشراء لا مانع، ولو كان في البلدان الأخرى وباعها بضعف ثمنها لا مانع، طالما أنه يبيع السلعة بسعرها أو ما يقارب سعرها في البلد التي يبيع فيه. البعض الناس ربما يشتري مثلا هاتفا من هنا بخمسمائة ويبيعه في بلده مثلا بألف، لا مانع طالما أن هذا هو سعره في بلده. نعم.
قال: وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به.
نعم، إذا قال أنا اشتريتها بتسعين وفي الحقيقة كان قد اشتراها بمئة، يعني غلط على نفسه، نزل من السعر بالنسبة له هو، فله أن يأخذ هذه كم في المثال المذكور؟ قال أنا اشتريتها بتسعين وأخطأ وكان قد اشتراها بمئة، فهو مخير، إما وأنه يأخذ العشرة وإما وأن البائع يرد السلعة. نعم.
قال رحمه الله: وإن بان أنه
أنا هل يمكن أن نجد قانونا على وجه الأرض مهما كان وضعوه أذكياء يضبط أمور الناس ومعاشهم وبيعهم وشراءهم كهذه الشريعة العظيمة الغراء شريعة الله عز وجل؟ لا يمكن أبدا، ولذلك عند الفرنسيين وعند الكفار وعند بلاد أوروبا ربما يستعملون بعض هذه الأحكام في تعاملاتهم، لأنهم عجزوا أن يوجدوا قانونا، كلما أوجدوا قانون يوجد فيه ثغرات ويوجد فيه أشياء ممكن أن يحصل اختلاف بسببها، فربما يأخذ شيئا من قانون الأحوال الشخصية في بلادنا في حكمهم وقوانينهم ودساتيرهم. نعم.
قال: وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه.
يعني إذا ظهر المشتري أن الثمن الذي أخبره به البائع مؤجل وقد كتم البائع التأجيل، أخذ المشتري المبيع بالثمن مؤجلا بالأجل نفسه الذي اشتراه البائع، ولا خيار للمشتري في الفسخ لأنه زيد خيرا، اللي هو ماذا؟ زيد خيرا وهو التأجيل. التأجيل نعم نعم، يعني كان يبيع له السلعة مثلا بمئة مثلا، وهو يبيع هذه السلعة حالا بتسعين، ومشى اشتراها منه ومشى ولم يبين له مثلا، فظهر المشتري الذي أخبر به البائع هو المؤجل ولكنه كتم عليه فقال مثلا هذا بتسعين مؤجل، وفي الحقيقة بمئة مؤجل، فإنه يمشي مؤجلا وليس عاجلا أو آجلا. نعم.
قال رحمه الله: وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه.
وإن اختلف البيعان يعني البائع والمشتري في قدر الثمن تحالفا، وهذا على خلاف الأصل، وهو عند تنازع الناس من الذي يقسم على الذي يقسم، من هو المدعي أم المدعى عليه؟ ها؟ المدعى عليه، وأما المدعي فإنه يطالب بالبينة، يعني مثلا في الزنا والعياذ بالله فإنه لا بد أن يكون هناك بينة، إما حبل من المرأة وإما شهود أربع على جريمة على كبيرة الزنا، فإن وجد هذا فقد تم الحكم ويقام الحد، ولكن إذا لم يجد هذا من المدعي فإن المدعى عليه يقسم ويبرأ بذلك، فإنه يقسم ويبرأ بذلك، يعني في 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 صور غير الزنا. أما الزنا إن ادعى عليه ثلاثة شهود مثلا لم يبلغوا الشهود المعتبرين فإنه يقام عليهم حد القذف، فإن ادعوا الأربعة وكان قولهم كما قالوا ففي الحد يقام الحد بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السلم.
طيب، لعلنا نقف هنا إن شاء الله وناخذ شيئا من فتاوى اللجنة كما وعدناكم، يعني كنت حاولت أن أجعله في درس خاص ولكن الأمر يطول جدا، ولذلك